ثم لما عاد إلى العاصمة قام بقتل كبراء. الأمر نفسه هذا حدث أيضا في عهد السلطان حسان الثاني لما توقفوا أيضا عن مواصلة المعركة، ولما كانوا يتحاربون مع القوات البولندية، وكان ذلك في السنة 20 بعد 600 والألف. جميل. الانكشارية أيضا نشاهده مثلا يقومون بنقض وحرق الهدنة التي يعقدها السلطان العثماني أو كبار السادة العثمانيين مع المدن التي كانت محاصرة، ونشاهد يعني ما صنعوا لما هاجم رودس، يعني السلطان سليمان المشرع أعطى لتالي العهد بأنه لن يتعرض لهم، يعني يخرجون بأرواحهم. لكن الذي حدث بعد ذلك أيها الأخوة أن هؤلاء الانكشارية نقضوا العهد، فلما خرج الرهبان والاستبتارية والبرسان الاستبتارية قاموا بالانقضاض عليهم، وما تمكن السلطان من إيقافهم إلا بعد أن قتلوا الكثير من الذين كانوا قد أخذوا العهد. وهذا ليس شأن المسلمين، المسلمين يحافظون دائما على العهود وعلى مواثيق. خرقهم المتكرر للهدن التي تمنح للمدن جعل بعد ذلك المحافرين في المدن لا يستسلمون أبدا، وإنما يقاتلون بكل شراسة حتى لا يقعوا بعد أن يلقوا السلاح بين الانكشارية. ونشاهدهم طبعا عندما يعني ينقضون على المدن الممنوحة لهذه الهدنة والإسلام المشروع، يقومون طبعا بالقتل والنهب والحرق والتدمير والسلب وهك الأعراض. وإن شاء الله طبعا في أثناء استعراض من هذا التاريخ سوف صادفنا الكثير من هذه النماذج المرعبة على تدخل الانكشارية في شؤون الدولة العثمانية. استمر طبعا هذا الحدث وهذا الضلال وهذه الفوضى التي تحدثها الانكشارية إلى عهد السلطان محمود الثاني. وهذا السلطان تمكن في اليوم 16 من الشهر السادس من السنة 23 بعد 800 والألف للميلاد، تمكن من أن يسحق الانكشارية وأن يقضي عليهم قضاء نهائي. وأتبع ذلك بعد شهر من قضائه على الانكشارية أصدر فرمانا يقضي بحل الطريقة البكتاشية ويهدم مراكزها وسكاياها في العاصمة إسطنبول وأيضا فيما جاورها من مدن كبيرة. وإن شاء الله هذه الأمور سوف أتكلم عنها بالتفصيل عند كلامي عن السلطان محمود الثاني. محمود الثاني هذا أيضا بالمناسبة هو السلطان الذي أسقط الدولة السعودية الأولى، كما سقطنا أيضا في الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هناك أيضا أيها الأخوة من ضمن الأمور التي أرغب في الكلام عنها، من نحن نتكلم ما نزال نتكلم عن الفئات أو الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، هنا أريد أن أتكلم أيضا عن البيت العثماني أو عن أبناء أو أفراد الأسرة السلطانية، وأريد أن أخص بالذات نساء السلطان، نساء السلطان أو قريبات السلطان. وهذا اصطلح على تسميته في كتب التاريخ التي تناولت دراسة الدولة العثمانية بالحريم السلطاني. ما هو الحريم السلطاني؟ الحريم السلطاني هم يعني سيدات الفئة الأولى، وسيدات الفئة الأولى من الحريم السلطاني هن والدة السلطان الحاكم وزوجات السلطان. ثم هناك الفئة الثانية من الحريم السلطاني وهن بنات السلطان وأولاد الصغار. ثم هناك أيضا الفئة الثالثة، والفئة الثالثة هن الجواري. ثم هناك أيضا أعداد كبيرة من الرجال المخفيين من البيض والسود يلحقون من ضمن الكلام عن الحريم السلطاني. هؤلاء المخفيين يقومون بخدمة الحريم السلطاني وبشراسة القصور التي أو الأجنحة التي يسكن بها الحريم السلطاني. وهؤلاء المخفيين لهم رؤساءهم أو ما يسمى بالأغوات، أغوات هم رؤساء هؤلاء المخفيين من السود والبيض كما سوف أفصل. هناك أيضا في القصور السلطانية أو في القصر السلطاني أجنحة عديدة تخصص لوالد السلطان الحاكم ولزوجاته الأربع. وأيضا هذا الحال بالنسبة باقي فئات الحريم السلطاني، هناك أجنحة مخصصة لباقي فئات الحريم السلطاني. هذه الأجنحة هي مباني في غاية الجمال والعظمة والفخامة، وأيضا تحتوي على الأثاث والمفروشات الغالية الفاخرة، وكل مبنى من هذه الأجنحة السلطانية التي تخص في حريم السلطان، كل مبنى يسمى دائرة. فهناك دائرة السيدة الوالدة والد السلطان، ودائرة زوجاته، ودائرة بناته. إذن هناك دائرة لكل من سيدات الفئة الأولى ولأولاد السلطان أيضا وبناته. منطقة الحريم هذه تحيط بها الأسوار العالية، وأيضا هناك حراسة مشددة على مدار الساعة على هذه منطقة الحريم، لأنها من يعني أخطر المناطق في الدولة العثمانية. وبالإمكان الوصول إلى هذه المنطقة عن طريق ممر، هذا الممر طويل له 4 أبواب، ومفاتيح هذه الأبواب تكون عند رئيس المخفيين أو أعضاء المخفيين السود والذين يعاونونه، هم الذين يحملون هذه المفاتيح. وهؤلاء المخفيين أيها الأخوة من أخوص المخلصين للسلطان ولحريمه. هذه منطقة الحريم أو الحريم السلطاني هذه لا يسمح أبدا لأي شخص بدخولها إلا للسلطان وللمخفيين السود والبيض، هم فقط الذين يسمح لهم بدخول هذه المنطقة. ويعني حدثت حادثة أنهم أحد التجار من دينيكا، من تجار البندقية في عهد السلطان مراد الرابع، أراد أن ينظر إلى هذه المنطقة بواسطة النظارة المقربة، فأصدر السلطان الأمر السريع بشنقه، فتم شنق هذا التاجر البندقي في الحال. وأيضا شنق رجل أرمني كان يعمل ترجمانا للسفير الفرنسي في إسطنبول، أيضا كان يحاول أن يتلصص وينظر إلى هذه المنطقة المحظورة، فأمر السلطان أيضا بشنقه. السيدات التي يظن في منطقة الحريم السلطاني لا يسمح لهن أبدا بالخروج من منطقة الحريم السلطاني إلا في حالة واحدة، وهي مرافقة السلطان عندما يريد أن يسافر إلى أحد القصور الصيفية خارج العاصمة. وأي واحدة من حريم السلطان أو النسوة في منطقة حريم السلطاني ما يحق لها، حتى وإن كانت زوجة السلطان أو من بناته، ما يحق لها التنزه في حدائق القصور السلطانية إلا إذا حصلت على إذن من السلطان شخصيا. وكما قلنا هذه منطقة حريم السلطاني منطقة تمتاز بجمال مبانيها وبأثاثها الفاخر وبالحدائق الغناء التي تحيط بها. وفي وسط هذه المنطقة هناك فيلا السلطان أو المنزل الصغير خاص بالسلطان. هذا المنزل الصغير أو الجزر الصغير أو الفيلا الصغيرة تحتوي على غرفة نوم السلطان، وعلى حمام خاص بالسلطان، وأيضا على قاعة استقبال خاصة بالسلطان، ومكان طبعا يقيم به السلطان الصلوات لكي يصلي بها. إذن هذه منطقة خاصة أيها الأخوة بالسلطان العثماني، وهذه منطقة حريم هي من أهم الأماكن في الدولة العثمانية لأنها من خصوصيات السلطان العثماني. السلطان العثماني أيضا يقوم بزيارة هذه المنطقة المحظورة ويختلي مع النساء في هذه المنطقة، والنساء هنا طبعا هن جواريه وقريبات السلطان، والدته وزوجاته وبناته، يختلي ببناته وبوالدته وبزوجاته وبجواريه. وهذه الزيارة التي يذهب بها السلطان لكي يختلي بأقربائه أو بخواصه من النسوة تسمى الخلوة التمايم. إذن الخلوة التمايم هي الزيارة السلطانية الخاصة التي يذهب بها السلطان لزيارة النساء الخاصين به. والخلوة التمايم كما قلنا هي الخلوة السلطانية. وفي هذه الزيارة الخاصة بالخلوة التمايم ترافقه الكاية. الكاية هي من كبرى موظفات منطقة الحريم، وهي التي تضع جدول زيارة السلطان ويعني البرنامج الذي سوف يقضيه في الخلوة التمايون، سواء كان هذه الزيارة في الليل أو في النهار. السلطان هذا عندما يدخل إلى الخلوة التمايون أو إلى المنطقة الحريم السلطاني يقوم بارتداء صندل من الفضة، ولذلك عندما يمشي على الأرضية هذه المرمرية الرخامية هذا الصندل يحدث صوتا فيعلم جميع النسوة يعلمنا أن السلطان قد وصل. وطبعا الكل يغض الطرف ما يستطيعون أن ينظروا إلى شخص هذا الرجل العظيم في ذلك الوقت. حتى إذا فاجأ أي واحدة منهن يعني السلطان عليها أن تغض الطرف ما تستطيع أن تنظر مباشرة إلى السلطان. أريد أن أذكر أيضا السلاطين السبعة الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية بداية من عثمان الأول. تزوجوا من نساء حرائر ونساء إما مسلمات أو نصرانيات، والزواج هذا كان بموجب الزواج الشرعي، حكم الزواج الشرعي لم يكن جواز أبدا. ثم بعد ذلك أخذ السلاطين العثمانيين يكثرون من الزواج من الجواري، وامتلأ القصر السلطاني والقصور السلطانية امتلأت بهذه الجواري. على كل حال أيها الأخوة أنا أريد أن أتوقف هنا، وإن شاء الله أيضا نواصل في الحلقة السادسة بإذن الله تعالى الكلام عن الأحداث التي جرت في الدولة العثمانية. وأشكركم كثيرا وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة السادسة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. الحلقة الماضية ركزنا فيها على الشخصيات الباردة في الدولة العثمانية، تكلمنا عن شخصيات ذات النفوذ، ولعلكم تذكرون أننا فصلنا كثيرا في فرق الإكشارية، فرق المشاة التي اختارتها هو ضريبة سلمان أو أصار الحروب، لكن أساس هو في البيو شيرمة أو ضريبة سلمان. وتكلمنا عن التربية الإسلامية والعسكرية المكثفة التي تعطى لهذه الفرق حتى أصبحت من أقوى الجيوش في العالم. ثم بعد ذلك قلنا لما فقدت هذه الفرق الانضباطية العسكرية ودخلت فوضى في صفوفها أصبحت من مصادر الهدم، معاول الهدم في الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن الحريم السلطاني، قلنا أن الحريم السلطاني في الدولة العثمانية أيضا أحد الأطراف الهامة جدا في سياسة الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن خلوة همايون، خلوة سلطانية، وأيضا ذكرت في نهاية الحلقة إذا تذكرون أن السلاطين السبع الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية كانوا قد تزوجوا من نساء حرائر إما نصرانيات أو مسلمات. ثم بعد ذلك أخذ السلاطين يتزوجون من الجواري الأوروبية السبع. وطبعا القصور السلطانية في ذلك الوقت كانت تعج بالجواري من مختلف الجنسيات، خاصة كما قلنا هم يركزون على الجواري الأوروبية التي كنا يمتزن باليمان والحصن في الساحقة. الجواري أيها الأخوة يتم الحصول عليهم إما من الحروب كالسبايا أو عن طريق الشراء من أسواق النحاس أسواق العبيد، أو أيضا عن طريق هدايا للسلطان. هذه الأمور كانت شائعة في دول العالم في ذلك الوقت. وكما قلنا يعني سبق وقلت لكم معظم أو غالب الجواري من الأوروبية الجميلات. لما تصل الجواري إلى قصر السلطان يعني يتم إدخال الغالب من الجواري، معظم الجواري يدخلن في الإسلام، وأيضا يتم إخضاعهن لمناهج تعليمية في التربية والثقافة، تركزن على الجوانب التربوية والثقافية. ولما تبلغ الجارية 25 من عمرها هذا على أكثر تقدير، يقوم السلطان بعفتها وأيضا يختار لها زوجا من كبار الموظفين أو من كبار العسكريين، وبعد ذلك توادف هذه الجارية التي أصبحت حرة إلى منزل زوجها الجديد. نفس هذه أيضا عملية طيبة جدا من السلطان العثماني. لكن عندما تكون هناك إحدى الجواري وفي الغالب تكون جميلة، هذه لما يعني تدخل في قلب السلطان يقوم السلطان بعدها، ثم بعد ذلك يسد وجهه، وإذا رزق منها الولد أو بنت قد تصل هذه الجارية المعتوقة إلى مكانة كبيرة في هذا الوسط، وأقصد به في حريم السلطان، وتأخذ هنا لقب قادين، تسمى قادين. وغالبا ما يقوم السلطان بعتق أربع من جواري قصد السلطان لواتي يعني يقع اختيار عليهم، وهن كما قلنا يتميزن بجمال وفي يعني قطاع شخصية تجعلهن يعني أهلا لاختيار السلطان. وأربع جواري لما يتم عتقهن تسمى كل واحدة منهم قادين، كل واحدة منهم تسمى القادين، ويكون القادين هذه طبعا امتيازات كبيرة تتمتع بها. وإذا أنجبت له مولودا ذكرا تسمى هنا بالباش قادين، وطبعا تصبح مكانتها وقدرتها كبيرة عند السلطان، وتأتي في المنزل أو في المرتبة بعد السلطانة، السلطانة هي والدة السلطان. وابنها يصبح إذا كان الأول يصبح طبعا جاهزا لتولي منصب ولي العهد، إذا صارت الأمور بدون دسائس أو كما يقولون إذا صارت الأمور على ما يرام. إذا أنجبت القادين هذه بنت فيطلق عليها لقب خاصة قادين، وأيضا يخصص لكل قادين دائرة قلنا جناح أو مبنى أو قصر جميل جدا مفروش بأصفر الرياح والأثاث، وأيضا هناك الحدائق الجميلة التي تحيط بهذه الدوائر، وتعيش هذه القادين بعيدة عن القادمات الثلاث الأخريات. وأحيانا لا يتم اجتماع القادمات إلا في المناسبات كالأعياد وكالحفلات مثلا. أيضا القادين هذه لها فريق خاص، لها حاشية خاصة بها، وطبعا أيضا لها ميزانية تخصص لها، وكذلك هناك جماعة من الحراس يقومون بحراسة هذه القادين وحفاظها. وإذا ما رغب السلطان في قادين أخرى يعني يريد أن يجدد، فلا شك أنه في هذه الحالة ينفصل عن إحدى القادمات الأربع، وفي هذه الحالة يجب على هذه القادين المطلقة أن تغادر القصر الجديد إلى القصر القديم، وذلك لكي تفتح مجالا للقادين الجديد التي وقع اختيار السلطان العثماني عليها. إذا توفي السلطان فإن القادينات الأربع ينقلنا إلى القصر القديم، وتبقى فقط الباش قادين، وذلك إذا كان طبعا ابنها هو ولي العهد سوف يتولى السلطة. والباش قادين هنا تصبح والدة السلطان الجديد، هو السيدة الأولى في البلاد السلطاني أو في الحريم السلطاني أو في الدولة العثمانية. لا شك أن هذا العدد الكبير من الجواري في القصور والجواري هؤلاء كنا يعني يتميزنا بالجمال الفائق وبالفتنة الطاغية، هذا الأمر لا شك أنه أثر كثيرا على السياسة الداخلية والخارجية في الدولة العثمانية، خاصة عندما ينضم بعض السلاطين الضعفاء، بل نحن حتى شاهدنا السلطان المشرع عندما يعني انفتنا برأس كلامة هذه وترك شؤون الدولة والحملات التي يدعى ذلك بيد وزرائه، بل أنها حتى سببت في مقتل أبناء السلطان كما قلنا مصطفى وبايه. هناك أيضا تحدث مؤامرات كبيرة وصراع بين القادمات، كل واحدة تريد أن تعين ابنها وليا في العهد. في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي أيضا ظهر للعيان ولكل من يراقب أحوال في الدولة العثمانية مدى خطورة النفوذ الهائل للجواري في القصور السلطانية، وخاصة السيدات الفئة الأولى، السلطان الوالدة والباش قادين والقادمات الأربع، إذ أن هذه السيدات الأولى كنا تسببن في أحيان كثيرة في احداث الفتن والحروب بين الدولة وأعدائها، وأيضا كنا يتدخلنا في الشؤون الداخلية والسياسة العليا للدولة، وأيضا في الأمور العسكرية. وكذلك وصلت سلطة سيدات الفئة الأولى في الحريم السلطاني إلى حد أنهن كنا يعيننا ويعزلنا كبار موظفي الدولة بما في ذلك الصدر الأعظم. حتى الصدر الأعظم ما كان يستطيع أن يسلب من نفوذ سيدات الفئة الأولى. ولا شك عندما تشاهد أن هناك يعني سيطرة بنسبة السلطان أو الحاكم، هذا يريك أن السلطان هذا ضعيف. ولاحظنا ذلك في أحد الدولة العباسية عندما تكلمنا عن تاريخ سياسي الدولة العباسية، لاحظنا أن الخليفة العباسي المقتدر بالله كان الأمر في ذلك الوقت بيد والدته وأيضا حريم الخليفة العباسي، وقلنا هذا أدى طبعا إلى الكثير من الفتن في الدولة العباسية في ذلك الوقت لما تبوى عرش الخلافة هذا السلطان أو هذا الخليفة الضعيف المقتدر بالله العباسي. هذا الأمر طبعا يتكرر، والتاريخ كما نقول يعيد نفسه، والتاريخ يجب أن يعتبر به رجال الحكم بالذات عندما يقرؤون التاريخ، تاريخ الأمم التي سبقتهم، يجب أن يستفيدوا مما حدث. ما يمكن أيها الأخوة أن يسمح للنساء بالتدخل في شؤون الحكم. أي دولة لو قرأت تاريخها تشاهد الفتن التي ممكن أن تحدث، تبدأ شرارتها في القصور بين مخادع النسوة والجواري، وهذه الشرارة تمتد لكي تصبح بعد ذلك نارا حارقة تعطش بالدولة. نقول للسلاطين الضعفاء هؤلاء أن انغمسوا بالملذات وفي الأمور التافهة وانصرفوا عن ممارسة شؤون الحكم وقيادة المعارك الكبيرة، وأخذوا تعطيهم دون معظم أوقاتهم في الحريم السلطاني في الخلوة السمايون. وأيضا هناك ظهرت طائفة من السلاطين الذين يسمون السلاطين الذين لا يراهم أحد، السلاطين الذين لا يراهم أحد، أو السلاطين كما يسميهم أحد المؤرخين بالتنابلة. ولا شك أن التربية هذه التي نشأوا عليها في تلك الفترة في القصص أو يعني الاختلاط بالمحصيين وبغلمان القصور والقصور والجوادي، هذه التربية التي لم تكن تربية عسكرية كما هو في الحال مع السلاطين الفترة الأولى، هذه التربية أثرت كثيرا في تكوين شخصيات السلاطين الضعفاء هؤلاء والسلاطين الذين لا يراهم أحد. لا شك أن سياسة القصص كانت مدمرة كما تعرف. وكذلك نشاهد أنه في الفترة الأخيرة تولى بعض السلاطين عرش السلطنة هذه الإمبراطورية العثمانية الكبيرة، وهم في سن يعني صغيرة جدا لا تمكنهم أبدا من إدارة شؤون الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا لما يأتي إلى السلطة سلطان صغير السن يسيطر عليه النساء والجواري وكذلك المتنفذين من رجال الدولة العثمانية. نلاحظ هنا، أريد أن أعطيكم الآن مثالا على بعض السلاطين الضعفاء ومدى تأثير الجواري على هؤلاء السلاطين. سلطان مصطفى الأول مثلا، هذا الذي حكم السنة 28 بعد 600,000 ميلاد، بقى في الحكم فترة سنة واحدة تقريبا. هذا السلطان مصطفى الأول يلقب بالمصادر التاريخية بالأبله، ولقب أيضا سليم الثاني. سليم الثاني قلنا أنه يلقب بالسكير، وهذا حكم لمدة 12 عاما. وهذا السليم الثاني السكير هذا اتخذ من أحد اليهود وهو من يهود البرتغال اسمه جوزيف ناسي، اتخذ منه مستشارا وجعله مقربا منه. هذا اليهودي جوزيف ناسي حسن السلطان فكرة غزو جزيرة ناكسس، وكان ذلك السنة 67 بعد 500,000 ميلاد. وطبعا ثارت الجيوش العثمانية الكبيرة لكي تحتل هذه الجزيرة، جزيرة ناكسس. وبعد ذلك لما استولت عليها القوات العثمانية قام السلطان هذا السكير مصطفى أو سليم الثاني بإقطاع هذه الجزيرة التي فتحتها القوات العثمانية، أقطعها لصديقه اليهودي المجرم جوزيف ناسي. بعد ذلك أيضا تمادى هذا جوزيف ناسي اليهودي الخبيث، وزين السلطان احتلال جزيرة قبرص وقال له ان النبيذ الذي ينتج في هذه الجزيره جزيره قبرص يعتبر من افضل وافخر انواع النبيذ في العالم. وايضا المؤرخ الفرنسي ألفريد رامبو يقول ان السلطان سليم الثاني هو اول السلاطين التافهين او كما يسمونهم كما قلنا السلاطين السنابله. الامر هذا ايها الاخوه اخذ يعني يزداد تدهورا وسوءا. نلاحظ لما اتى في السلطنه بعد ذلك السلطان مراد الثالث وهو ابن السلطان كيف سليم الثاني، قلنا يعني أتى واستمرت الدولة في تدهورها وضعفها، ثم بعد ذلك يأتي إلى السلطنة كما تعرفون سلطان إبراهيم الأول، وقلت لكم قبل ذلك أنه يلقب بالمليون أو بالمكسور. هذا السلطان حكم لمدة 8 سنوات من سنة 40 بعد 600 أو 1000 الميلاد إلى سنة 48 بعد 600 أو 1000 الميلاد. وكان هذا السلطان يقوم بتشبيك أسلاك من الذهب بين شعر لحيته الكثيفة، وهذه الأسلاك من الذهب والفضة لكي يزين اللحية. ولا شك عندما تدخل على رجل بهذه الصورة سلطان دولة عثمانية له لحية كثيفة ويشبك بين هذه اللحية الأسلاك من الذهب والفضة ومعلق بها حبات اللؤلؤ، أمر طبعا يثير الضحك ويثير الغرابة والاشتعال أيضا. أين هذا من السلطان سليم الأول هذا المحترف، أو من السلطان سليمان المشرع ذو الهيبة الكبير، أو من السلطان محمد الفاتح هذا الذي فتح الدنيا ودوخها؟ أيضا السلطان إبراهيم الأول هذا كانت له الكثير من التصرفات السخيفة والتي كانت ترين مدى الحالة التي بلغت الدولة العثمانية في ذلك الوقت. هذا السلطان إبراهيم الأول أمر أتباعه لسطو وسرقة محلات الذهب والمجوهرات، وذلك لكي يزودوه بالحبات اللؤلؤ وبالمجوهرات التي سوف يزين بها نفسه ولحيته. وأيضا قام بفرض ضريبة تسمى ضريبة السمور، والسمور هذا نوع من الحيوانات له فراء ساحرة جدا. لماذا؟ كان يريد أن يغطي جدران القصر السلطاني، وهذا هو كما تعرفون قصر كبير جدا، يريد أن يغطي جدران القصر بفراء السمور، وهذا فراء كما قلنا غالي جدا، لذلك فرض هذه الضريبة على رعاية. ثم هناك أيضا ضريبة الكهرمان، الكهرمان ليش نسميه هنا الكهرم، يستخدم في صنع المسابح الحرارية أو المسباح. نقول فرض ضريبة الكهرمان، ولماذا فرض هذه الضريبة؟ أيضا لأنه يحب أن يزين الملابس بالكهرمان. وجنون السلطان هذا إبراهيم الأول لم يكن له حدا أبدا، لأنه أيضا أراد أن يعتدي على زوجات بعض كبار موظفي الدولة، وبالتالي لما شاهد هؤلاء الموظفين أن هذا السلطان سوف لن يتوقف جنون هذا السلطان، يعني كل يوم كان يفاجئهم بمسألة غريبة، ماذا صنعوا؟ قرروا أن يسروا من الدولة ويذهبوا يجاوروا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونقول طبعا هذه التصرفات لا شك أنها تثير الذعر من رأس الدولة العثمانية من خليفة المسلمين في ذلك الوقت. هذا الرجل إبراهيم الأول يحمل لقب خليفة المسلمين. نعم، لو نظرنا أيضا يعني هذا السلطان إبراهيم الأول هو حفيد أورخان، وهو حفيد عثمان الأول الذي أوصى ابنه أورخان بهذه الوصية الرائعة التي تكلمنا عنها. وأين هو من الصاعقة ومن سليم الأول ومن الفاتح ومن المشرع سلاطين العظماء في ذلك الوقت؟ أشك أنه كان من السلاطين الساحرين. نعم، هناك أيضا كانت جارية حظية أعتقد بعد ذلك وأصبحت باش قاهين، وهي كوزم. كوزم هذه جارية يونانية كانت قبل ذلك، قبل أن تصبح والدة السلطان أو السلطان الوالدة. هذه هي والدة إبراهيم المجنون. هذه كوزم اليونانية كانت تسيطر على ابنها السلطان العثماني إبراهيم الأول سيطرة ساخرة، وهي التي كانت تزين له هذه الأعمال المشينة. في السنة 43 بعد 600 الميلاد أمرت ابنها المجنون هذا أن يقتل القدر أعظم قرة مصطفى باشا. وقرة مصطفى باشا هذا لا شك أنه كان من سيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية، وكان شجاعا في ميادين الحروب، وخاصة في جبهات حتى الدولة الصفوية الشيعية ضد الدولة العثمانية أبدى هذا قرة مصطفى باشا شجاعة فائقة وخارقة. وأيضا أمرت ابنها إبراهيم الأول بعد أن قتل قرة مصطفى باشا، أمرت كذلك أن يقتل قائد يوسف باشا. ويوسف باشا هذا كان هو الذي قاد الحملة على جزيرة كريت اليونانية، كأنها تريد أن تنتقم من هذا القائد الذي شن حملة عسكرية كبيرة على مسقط رأسها أو على بلادها اليونان. وكريت كما تعرفون هي جزيرة من الجزر اليونانية. وكذلك أمرته بأن يقتل صالح باشا الصدر الأعظم، كانت جريمة قتل صالح باشا في السنة 47 بعد 600 للميلاد. ثم انتهى الأمر بعد ذلك لأن الجنود قاموا بهزل هذا السلطان المجنون، ثم شنقوه بعد ذلك وخلصوا الدولة العثمانية وخلصوا الإسلام والمسلمين من شر هذا السلطان المجنون. أيضا نصبوا بعد ذلك لما قتلوا إبراهيم الأول، نصبوا على عرش السلطنة السلطان محمد الرابع، وهذا بقى في الحكم فترة طويلة قاربت 40 عاما. واشتعل أيضا الصراع بين جدته لأبيه وهي كوزن اليونانية ووالدة الروسية سلطانة طورخانة والدة سلطان محمد الرابع، وهذا الصراع كلف الدولة العثمانية شيء كثير، لكن انتهى هذا الصراع لصالح سلطانة طورخانة والدة سلطان محمد الرابع، وتمكنت هذه من ذبح جدها العجوز كوردن في السنة 51 بعد 600 والألف. لكن طبعا كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية، حيث استشرى الفساد، ونشاهد أنه في خلال 5 سنوات تعاقب على منصب الصدارة العظمى 8 صدور عظام. معظم هؤلاء اللي كان مصيرهم هو القتل ولا يدع. 5 سنوات هذه كانت من السنة 51 بعد 600 ميلاد إلى السنة 53 بعد 600 ميلاد. بعد ذلك يعني بعد 8 صدور عظام هؤلاء الذين عينوا في خلال 5 سنوات، عينوا بعد ذلك رجل بلغ من العمر 100 عام. كيف تعين رجل عمره قرن في الصدارة العظمى لكي يدير شؤون الدولة العثمانية هذه الإمبراطورية الهائلة؟ لا شك أن الأمر يعني بلغ حدا كبيرا عندما يعينون هذا الرجل المسكين الذي كان ضعيف من الناحية الذهنية والناحية أيضا البدنية. وحتى أنه كان يطرح كثيرا عندما يتولى هذا رئاسة جلسات مجلس الوزراء العثماني، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن ينقذ الدولة العثمانية من تلك الأيام العصيبة التي مرت بها، وعين في الصدارة العظمى بعد ذلك قدر أعظم محمد باشا الخبريلي، وهو ألباني أرناؤوطي. لما نقول ألباني هو أرناؤوطي أيضا، وهذا كان من أكثر الرجال الذين تولوا منصب الصدارة العظمى في تاريخ الدولة العثمانية. إذن أيها الأخوة، مما يعني تقدم هذا العرض الذي تكلمنا به عن أحوال الدولة العثمانية، شاهدنا هنا الدور الخطير الذي كانت تلعبه نساء الحريم السلطاني في تفكير شؤون الدولة، وخاصة سيدات الفئة الأولى وفي عهد السلاطين الضعفاء. والآن حتى يعني أختم لكم مسألة الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، لابد هنا لي من الكلام عن طائفة العبيد، وهم هؤلاء كما قلنا العبيد المحسوبين سواء من سود أو من البيت، والدور الذي لعبوه هؤلاء المحسوبين في شؤون الدولة العثمانية. طائفة العبيد هذه مصدر الحصول عليهم الأساس، المصدر هذا من أفريقيا. بعد أن يعني يتم إحضار العبيد هؤلاء يتم إجراء عملية الخطاء الجزئي أو الكلي، وذلك طبعا يحدثون من ذلك عملية إخطاء هذه حتى يعني يقضون على القدرة الجنسية والرغبة الجنسية عند هؤلاء المساكين. وعندما طبعا تجرى لهم هذه العملية يكون الهدف من ذلك هو الحاقهم بالخدمة في القصور السلطانية وخاصة في الحريم السلطاني. يعني هدفهم الأول ووظيفتهم الأولى هو أن يستطيع الدخول على الحريم السلطاني بدون أي رغبة جنسية. الذي يعني تتم له عملية الخطاء الجزئي يختص بالأعمال الشراسة على أجنحة الحريم. لأن الخطاء الجزئي حتى نوضح لكم نقول هو إزالة الخصيصين. الخطاء الجزئي هو إزالة الخصيصين. من تجرى له عملية الخطاء الجزئي هو إزالة الخصيصين. هذا يقوم بأعمال الشراسة على أجنحة الحريم السلطاني. أما العبد الذي تستأثر منه الخصيتين إضافة إلى العضو التناسلي هذا يكلف بالخدمة داخل الأجنحة أجنحة الحريم السلطاني، وطبعا هذا تكون منزلته أكبر ومكانته أعلى. وكان العبيد المخطيون يمتازون ويتميزون بالولاء الكبير والإخلاص في خدمة السلطان وفي خدمة سيدات الحريم السلطاني. العبد المخطي هذا يلقب بالطواحي أو بالآبا، وأيضا يتلقى العبيد هؤلاء المخطيين من السود والبيض تربية في السلوك وفي الثقافة الإسلامية وبعض الأمور الأدبية، وكذلك أيضا يلتحقون ببعض الدراسات العسكرية والتربية العسكرية حتى يكونون مؤهلين للخدمة في هذه الأماكن الحساسة. رئيس المخطيين السود له مكانة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، حتى أنهم يعني يقولون وهذا أمر صحيح ومشاهد يأتي في المرتبة بعد الصدر الأعظم الشيخ الإسلام. انظر هذا الرئيس المخطيين السود مكانته تأتي بعد الصدر الأعظم الشيخ الإسلام، ويلقب بالقيزر الأغاثي. والقيزر الأغاثي تعني بالعثمانية آغا إذنه. رغم هذا النفوذ الهائل والكبير الذي يتمتع فيه العبيد المخطيين وخاصة القيزر الأغاثي، فإنه أيضا يعني يتعرض لغضبة السلطان كما قلنا، مثل طبقة الكولار صدر أعظم ممكن أن يبطش فيه السلطان، يحكمه، يقتله، يقتله بصادر الأموال والمسلسات. هذا أيضا البائس قد يتعرض لغضبة السلطان ومؤامرات القادمات الحريم السلطاني، وفي هذه الحالة يعني ينتهي الأمر به بأن السلطان يقوم إصدار فرمان بنفي هذا العبد البائس المخطي إلى مصر من فرعون إلى مصر. ويخصص لهم أيضا مرتب هناك حتى يعيشون كراتب تقاعدي. وهذا بعد أن يصل إلى مصر ماذا يصنع؟ يقوم يعني ترتيب شؤونه في مصر، ثم بعد أن يرتب شؤونه وأموره في مصر يغادر إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة للمجاورة هناك، تجاور هناك. وأحيانا يعني بعد أن يمضي فترة من الوقت في الحجاز في مكة أو في المدينة يعود مرة أخرى إلى مصر حيث يمضي بقية حياته. وبعد أن يتوفى هذا البائس الذي لا وارث له، كما تعرفون هو مخطي لا وارث له، ما يستطيع أن يعني يستغلون هذه الثروة الكبيرة التي تركها هذا العبد المخطي بإنشاء الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية العديدة. رئيس المخطيين البيض هذا أيضا يلقب بدار السعادة الراسي، ودار السعادة هي إسطنبول. هذا اللقب أيضا يعني آغا العاصمة. هذا الرئيس المخطيين البيض أيضا له نفوذ كبير في الدولة العثمانية، شأنه شأن رئيس المخطيين البيض. وكذلك من ضمن مهام رئيس الأودار السعادة الراسي رئيس المخطيين البيض، من ضمن المهام التي توكل له هو إشرافه على الأوقاف المرصودة على الأراضي المقدسة في الحجاز في مكة وفي المدينة. هو يشرف على هذه الأوقاف، وبالتالي طبعا يكون تحت يده مبالغ كبيرة من المال. لكن هذا الإشراف بعد ذلك تأثر به القيد الأرغاثي رئيس المخطيين السود، وكبر نفوذ القيد الأرغاثي بسبب إشرافه على هذه الإقطاعات الكبيرة والتي تدر غلة كبيرة. بل حتى أن القيد الأرغاثي مثلا في القرن الثامن عشر كان يشرف على أوقاف رصدت لخمسمائة جامع ومسجد في الدولة العثمة. لا شك أن هناك منافسة كبيرة وصراع بين المهديين السود والبيض، واشتد هذا الصراع ووصل إلى درجة خطيرة وأثر على الكثير من أمور في الدولة العثمانية، وذلك لأنهم يعني أعمالهم كلها تكون في الحريم السلطاني في القصور السلطانية، وهذه كما قلنا الحريم السلطاني هو مركز النفوذ في الدولة العثمانية، لذلك من يعمل هناك أيضا يكون يعني ذو نفوذ كبير. وهذه الرسائل عندما يعني يخاطبون مثلا رئيس المهديين السود، الرسالة عندما توجه له أو أي كتاب يوجه له يوجه له بهذه الصيغة: حضرة صاحب الدولة والفخامة والاحترام. انظر إلى المكانة التي بلغها هذا رئيس المهديين السود، وأيضا كان السلطان العثماني يثق بالمهديين السود أكثر من ثقته بالمهديين البيض. ونتيجة لهذه الثقة المتزايدة انتهى الأمر بأن أصبح القيصر أغاثي هو أيضا دار السعادة أغاثي، وتضاءلت بذلك مكانة المهديين البيض في الدولة العثمانية، وقل عددهم في أواخر القرن الثامن عشر وبلغ فقط 80 مهديا أبيضا. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن هذه الحقيقة المعلومات الكبيرة عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية التي أخذت منها أكثر من حلقة، أريد أن أتكلم عن السلطان العثماني الحادي والعشرين وهو السلطان أحمد الثاني، وقلنا هو أخو السلطان سليمان الثاني الذي توفي عن غير عقد كما قلنا في السنة 90 بعد 600 أو والألف الميلاد، وذلك يوافق السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. السلطان أحمد الثاني أيها الأخوة لما تبوأ عرش السلطنة العثمانية توفي في بداية عهده الوزير الفرد كوبريلي مصطفى غاشا، وكانت وفاته في ذي القعدة من السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. كانت وفاته في ساحة المعركة وهو يقاتل النمساويين، إذ قتل في أثناء حربه ضد أعداء الدولة في ذلك الوقت وهم النمساويين. لما توفي أتى في الصدارة العظمى رجل يسمى عربجي باشا، وهذا عربجي باشا ما كان أبدا بكفاءة كوبريلي مصطفى باشا. والسلطان هذا أحمد الثاني لم تكن في عهده الكثير من الأحداث، إذ أنه توفي في جمادى الثاني من السنة السادسة بعد 100 والألف الهجرة، وأتى بعده في عرش السلطنة السلطان مصطفى الثاني ابن محمد الرابع. السلطان مصطفى الثاني أيها الأخوة هذا كان من السلاطين العثمانيين الذين تميزوا بالبسالة وبالشجاعة وبالقوة، وهذا السلطان أيها الأخوة قام بقيادة الجيوش العثمانية بنفسه في الجبهات التي فتحت ضد بولندا، وأيضا هذا السلطان استعان بفرسان القزاق. فرسان القزاق هؤلاء من الفرسان الذين يقيمون في روسيا وهم أشداء هم من النصارى طبعا القزاق، وهم خلاف القوقاز. قوقاز هذه بلاد القوقاز بها أكثر من 40 قومية غالبهم من المسلمين، لكن القزاق هؤلاء من الفرسان النصارى الأرثوذكس الذين كانوا يتميزون بالفروسية وبالبسالة أيضا. وحقق انتصارات كبيرة على مصطفى الثاني في عدة معارك دخلها، وطبعا أيضا تمكن من هزيمة الروس وأجبرهم على رفع الحصار عن مدينة أزوف أو أزاق، وهي مدينة استراتيجية في بلاد القرم. ثم بعد ذلك دخل في عمليات عسكرية كبيرة ضد بلاد المجر، وتمكن من فتح عدة حصون وقلاع، وأثر أيضا الجنرال فتراني في معركة لوغوس. لوغوس هذه مدينة في جمهورية رومانيا الحالية، أثر الجنرال فتراني بعد أن هزمهم في معركة لوغوس هذه الشهيرة. ثم بعد ذلك قام بقتل هذا الجنرال الشهير. هذه المعركة حدثت في السنة السابعة بعد 100 والألف للهجرة، معركة لوغوس التي أسر بها الجنرال فتراني ثم بعد ذلك قتل. إذن يشاهد أن مصطفى الثاني هذا من السلاطين الذين ابتدأوا حياتهم بعمليات عسكرية كبيرة، ولا شك أنه يعني أتى في وقت الدولة العثمانية يعني كانت مظاهر ضعفها واضحة، لكنه على كل حال كأنه جدد الأمل في هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ولكن أيها الأخوة، وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، بينما كانت الجيوش العثمانية الكبيرة المنتصرة تعبر نهر تيس، كان ذلك في الصفر من السنة التاسعة بعد المئة والألف الهجرة، كان قلنا فتح عدة جبهات في أوروبا الشرقية. نقول في أثناء عبور هذه الجيوش العثمانية الكبيرة لنهر تيس، ونهر تيس هو أحد رواسب نهر الدانوب الشهير، وكان هذا العبور بالقرب من بلدة زنتا، بلدة زنتا في يوغوسلافيا الحالية. نقول في أثناء عبورهم، طبعا العبور لما يعبر الجيش يكون في يعني وضع استراتيجي خطير جدا، يعني هو يعبر نهر وبالتالي لا يكون في حالة استعداد، وهناك كانت تنتظرهم الجيوش النمساوية بقيادة القائد الشهير الأمير يوجين دي سافوا، وتمكنت الجيوش النمساوية من الفتك بالجيش العثماني الذي كان يعبر، وأوقعت به هزيمة ساحقة مروعة، وقتل عدد كبير جدا من أفراد الجيش العثماني من بينهم الصدر الأعظم الماس محمد باشا، وأيضا غرق منهم في النهر الكثير من الجنود. وفضل الله سبحانه وتعالى كان السلطان قد عبر قبل أن يفاجئهم الأمير يوجين دي سافوا، ولذلك نجا السلطان من هذه المجزرة التي حلت لجيشه، يعني لولا ذلك لكان على الأقل قد وقع أسيرا أو أنهم تمكنوا من قتله. الأمير هذا يوجين دي سافوا بعد ذلك واصل التقدم بعد هزيمة الجيوش العثمانية، ودخل البوسنة والهرسك، إقليم البوسنة والهرسك، واحتل هذا الإقليم. وبعد ذلك قام السلطان بتعيين عموجة زادة حسين باشا كوبريلي، رجل اسمه عموجة زادة حسين باشا كوبريلي، أن ينهو في الصدارة العظمى من أسرة كوبريلي هذه الشهيرة. أيضا في أثناء هذا الصراع الذي احتدم بين مملكة المجر وبين الدولة العثمانية، هنا يبرز اسم القيصر الروسي الشهير بطرس الأكبر، الذي حدث روسيا كما يقولون، جعل روسيا تدخل في يعني تلحق بركاب الدول الأوروبية التي يعني دخلت في كثير من الأمور الحديثة. أقول استغل هذا القيصر بطرس الأكبر كما يسمونه هذه المسألة، واحتل من أزور أو أزار كما قلنا، وكان ذلك السنة السابعة بعد المئة والألف للهجرة. نحن قلنا أن السلطان مصطفى الثاني أجبره على فك حصار مدينة أزوخ أو أزاق، ولكن هنا بعد أن هزمت الجيوش العثمانية بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من احتلال ميناء أزوخ في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهدنا.